إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في القواعد التي ضمنها خاتمة التدمرية القاعدة الرابعة: توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك. أعلم أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص، أو كثير منها، أو أكثرها، أو كلها، أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه، فيقع في أربعة محاذير. الأول: أنه فهم من النصوص صفات تماثل صفات المخلوقين، وظن أن ذلك هو مدلول النص، وهذا فهم خاطئ، فإن الصفة التي دلت عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به، وتمثيل الخالق بالمخلوق كفر وضلال، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص الكفر والضلال، لقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا. فهذا هو المحذور الأول الذي يقع فيه من توهم أن بعض الصفات أو كثيرا منها أو أكثرها أو كلها تماثل صفات المخلوقين. وأما المحذور الثاني فهو أنه جنى على النصوص، حيث نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية، ثم أثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهر اللفظ، فكان جانيا على النصوص من وجهين: أنه نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية، فهذا وجه، وأنه أثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهر اللفظ، فهذا وجه آخر. الثالث من المحاذير: أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم، فيكون بذلك قائلا على الله ما لا يعلم، وهذا محرم بالنص والإجماع. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم هو أكبر المحرمات تحريما، وقد ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية في آخر ما ذكر من المحرمات التي هي محرمة في كل شريعة شرعها الله رب العالمين لخلقه في أرضه. وهذه المحرمات محرمات أصلية، لا تكون جائزة ولا حلالا في وقت ما ولا في وضع ما. فذكر الله رب العالمين القول عليه بلا علم، وهو أكبر المحرمات تحريما. الرابع من المحاذير التي يقع فيها المتوهم أنه إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال لزم أن يكون الله سبحانه متصفاً بنقيضها من صفات النقص، وذلك لأنه ما من موجود إلا وهو متصف بصفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، هذا لا يكون حتى ولو أن الذهن تخيل، فهذا يوجد في الأذهان ولكن لا يوجد في الأعيان، فلا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات. فإذا انتفت صفة الكمال عنها لزم اتصافها بصفات النقص، لأنه لا بد لها من صفات، وما دام قد جردها من صفات الكمال فإنها لا شك تكون موصوفة بصفات، لأنه لا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات. وحينئذ لما جردت من صفات الكمال فإنها تكون موصوفة بنقيضها من صفات النقص، وحينئذ يكون من نفى عن الله تعالى ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال معتدياً في حق الله تعالى، حيث جمع بين نفي صفات الكمال عنه وتمثيله بالمنقوصات والمعدومات، بل قد يرتقي به الغلو في النفي إلى تمثيله بالممتنعات المستحيلات، ويكون أيضاً جانياً على النصوص حيث عطلها عما دلت عليه من صفات الكمال لله تعالى، وأثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهرها، فيجمع بين النفي والتمثيل في صفات الله وبين التحريف والتعطيل في نصوص الكتاب والسنة، ويكون ملحدا في أسماء الله وآياته. وقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذا تهديد لمن ألحد في أسماء الله تبارك وتعالى، وأكبر الإلحاد في أسماء الله جل وعلا هو نفيها وتعطيلها. وقال جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وهذا من أكبر تهديد وأفخمه، وهو قوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ففي هذه الآية وعيد شديد أكيد بمن ألحد في آيات الله تبارك وتعالى، وأكثر بل كل الذين يقعون في هذا النفي والتعطيل لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته إنما يقعون في التشبيه أولا، ثم يريدون بعد ذلك أن يفروا مما وقعوا فيه من التشبيه، فإذا بهم قد احتموا من الرمضاء بالنار، فإنهم يقعون بعد ذلك في هذا التحريف القبيح وفي تعطيل الله تبارك وتعالى عن كمالاته. والذي جعلهم يقعون في ذلك أن عقولهم لا تتحمل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من صفات الكمال، فيرون أن تلك الصفات تشبه الله تبارك وتعالى بخلقه، فيقعون في التشبيه أولا. وكل محرف وكل معطل لابد أن يكون مشبها أولا، فإنه يشبه أولا ويضيق عطنه عن تقبل وتلقي ما وصف الله به نفسه من كمالاته التي ذكرها في نصوص الصفات، وكذلك ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم من وصفه بصفات الكمال اللائقة به، فيضيق عطن هذا المحرف المعطل عن تلقي ذلك وقبوله بقبول حسن، لأنه يقع في التشبيه أولا فيريد أن يفر من التشبيه الذي وقع فيه، فإذا هو قد تورط في التعطيل والتحريف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مثال ذلك أن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، فيتوهم واهم متوهم أنه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام. فتأمل كيف وقع أولا في التشبيه، فإنه إذا سمع قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه الصفة من صفات الفعل له جل وعلا في 7 آيات من القرآن المجيد أنه استوى على العرش، فيتوهم متوهم أنه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، وأنه محتاج إلى العرش كحاجة الإنسان للأنعام والفلك، فلو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، ولو انخرقت السفينة لغرق المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب على هذا القياس الفاسد، فيتورط المتوهم في هذا كله من ضلالاته، فينفي بذلك حقيقة الاستواء. ومنشأ هذا الوهم الذي توهمه في استواء الله تعالى على عرشه ظنه أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وهذا ظن فاسد. فانظر كيف وقع أولا في التشبيه، ثم أراد بعد ذلك أن يصل إلى التنزيه، فإذا هو قد عطل الله تبارك وتعالى عما وصف به نفسه، لأن الله تعالى أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة، لم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، فيتعين أن يكون استواء خاصا يليق به كسائر صفاته وأفعاله، لا يماثل استواء المخلوقين كما أن الله نفسه لا يماثل المخلوقين، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل الاستواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، وإنما قال: الرحمن على العرش استوى، فالذي استوى هو الرحمن، والصفة تكون على قدر الذات، فاستواؤه تبارك وتعالى على قدر ذاته، وذاته تعالى ليس كمثلها ذات، فاستواؤه ليس كمثله استواء. وقد مر في الأصلين أن القول في الصفات كالقول في الذات، وكذلك القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات. ألا ترى إلى قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، هل يتوهم أحد أن بناءه إياها كبناء المخلوق سقف البيت؟ بحيث يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب لبن وجلب طين ونحو ذلك، فإذا كان لا يحتاج إلى ذلك في هذا الفعل من أفعاله وهو البناء، والسماء بنيناها بأيد، لزم أن لا يكون محتاجا إلى العرش في استوائه عليه، بل هو سبحانه الغني عن العرش وغيره. فتجد هذا الذي نفى حقيقة الاستواء الذي هو ظاهر النصوص وقع في تلك المحاذير 4 التي ذكرها، وقد مثل ما فهمه من استواء الله على عرشه باستواء المخلوقين، فهذا محذور، وعطل النصوص عما دلت عليه من صفة الاستواء اللائق بالله، ثم حرفها إلى معاني لا تدل عليها، فقال: استوى استولى، فعطل النص عما دل عليه من صفة الاستواء اللائق بالله تعالى، ثم حرف النص إلى معنى لا يدل النص عليه، فهذا محذور ثان، وكان نفيه لذلك وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد، فهذا محذور ثالث، ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها الاستواء ثبوت صفة نقص بفوات هذا الكمال. مثال آخر قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ فيتوهم متوهم أن الله تعالى داخل السماء لقوله تعالى أأمنتم من في السماء، فيأتي الوهم إلى هذا المتوهم فيتوهم أن الله تعالى داخل السماء وأن السماء تحيط به، كما لو قلنا فلان في الحجرة فإن الحجرة محيطة به، فينفي بناء على هذا الوهم كون الله تعالى في السماء، ويقول إن الذي في السماء ملكه وسلطانه ونحو ذلك. ومنشأ هذا الوهم ظنه أن في التي للظرفية تكون بمعنى واحد في جميع مواردها، وهذا ظن فاسد، فإن في يختلف معناها بحسب متعلقها، فإنه يفرق بين كون الشيء في المكان وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق المكتوب فيه. وتأمل في هذا الاستدلال، وها هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لغوي يتأمل في هذا على حسب هذه اللغة الشريفة، فيقول منشأ هذا الوهم عند من توهم أن قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أن الله تعالى في السماء وأنها محيطة به، يقول منشأ هذا الوهم ظنه أن في التي للظرفية تكون بمعنى واحد في جميع مواردها، وهذا ظن فاسد، فإن في يختلف معناها بحسب متعلقها، فإنه يفرق بين كون الشيء في المكان كالإنسان في الحجرة وكون العرض في الجسم كاللون فيما هو ملون به من جسمه وكون الوجه في المرآة فتقول الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق المكتوب فيه، فلو قيل هل العرش في السماء أو في الأرض لقيل في السماء، مع أن العرش أكبر من السماء بكثير. وعلى هذا فيخرج قوله أأمنتم من في السماء على أحد وجهين، إما أن تكون السماء بمعنى العلو، فإن السماء يراد بها العلو، وكل ما علاك فأظلك فهو سماء، هذا معنى السماء في اللغة، كل ما علاك فأظلك فهو سماء. فإما أن تكون السماء بمعنى العلو، فإن السماء يراد بها العلو، كما في قوله تعالى وأنزل لكم من السماء ماء، المطر ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض لا من السماء نفسها. فيكون معنى كونه أي كون المطر في السماء أنه قد علاكم فأظلكم، ومعنى كونه تعالى في السماء أنه في العلو المطلق فوق جميع المخلوقات، وليس هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء سوى الله تعالى. لأن قائلا قد يقول إذا كنتم يا أهل السنة تقولون إن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه بذاته بائن من خلقه، والعرش فوق السماوات، والله تبارك وتعالى مستوى على عرشه، فمعنى ذلك أنكم قد جعلتم الله تعالى في مكان. فيقال هذا خطأ، لأنه ليس فوق العرش مكان وجودي، ليس فوق العرش مكان وجودي، وليس هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء سوى الله تعالى. وإما أن تكون في بمعنى على، كما جاءت بمعناها في مثل قوله تعالى فسيروا في الأرض، أي فسيروا على الأرض، وقوله عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، والتضمين بين الحروف في العربية فاش جدا، كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، ففرعون لم يهدد السحرة بأن يصلبهم داخل جذوع النخل،
وإنما هددهم بتصليبهم على جذوع النخل، ففيها هنا بمعنى على. وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أي على السماء أي فوقها، والله تعالى فوق السماوات وفوق كل شيء. فتجد هذا الذي نفى أن يكون الله في السماء حقيقة وقع في المحاذير الأربعة، وقد مثل ما فهمه من كون الله تعالى في السماء بكون المخلوق في الحجرة ونحو ذلك، فهذا محذور. وعطل النصوص عما دلت عليه من علو الله تعالى في السماء ثم حرفها إلى معان لا تدل عليها، هذا محذور ثان. وكان نفيه وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد، فهذا محذور ثالث. ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها كونه في السماء ثبوت صفة النقص، لأن نفيه لصفة العلو يستلزم أحد أمرين ولا بد، فإما أن يكون الله تعالى في كل مكان بذاته، والقول بهذا في غاية الضلال والكفر، لأنه يستلزم إما تعدد الخالق وإما تبعيضه أو تبعضه، ويستلزم كذلك أن يكون في محلات القذر والأذى التي يتنزه عنها كل ذي مروءة فضلا عن الخالق العظيم، لأن الذين يقولون بالحلول وأن الله تعالى حال في كل شيء يقال لهم جعلتم الله تعالى وهو العلي الأعلى حالا في الحشوش وفي الأخلية، جعلتم الله تبارك وتعالى حالا في أماكن القذارة والنجاسة، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإما أن يكون الله تعالى في كل مكان بذاته فهذا مما يستلزمه نفي تلك الصفة من صفات الكمال لله تبارك وتعالى، وهي صفة العلو لله جل وعلا. وإما أن يكون الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا متصلا ولا منفصلا، ولا مباينا ولا محايثا، ونحو ذلك من العبارات المتضمنة للتعطيل المحض، وحقيقة هذا نفي وجود الخالق جل وعلا. وصفة العلو لله تبارك وتعالى دل عليها الكتاب، ودلت عليها السنة، ودل عليها الإجماع، ودل عليها العقل، ودلت عليها الفطرة، فإن الله تبارك وتعالى جعل مركوزا في الفطرة إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى علوا ذاتيا، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر وعلو الشأن، أثبت الله تعالى ذلك كله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على إثباته لله تبارك وتعالى، والعقل يدل عليه، والفطرة المستقيمة السوية تدل عليه. وعندما صعد الجويني المنبر وأخذ يقرر أن الله تبارك وتعالى كان ولا عرش، وهو الآن على ما عليه كان، يريد أن يثبت أن الله تبارك وتعالى ليس بمستوى على عرشه، فينفي صفة العلو الذاتي لله تبارك وتعالى. قال الهمداني وكان حاضرا وكان من علماء الحديث لما سمع منه ذلك يقوله على المنبر، قال يا أستاذ دعنا الآن من ذكر العرش والفرش، ولكن أخبرنا الآن عن تلك الضرورة التي يجدها الإنسان في نفسه إذا دعا ربه، فإن الإنسان إذا دعا ربه يجد في نفسه ضرورة أنه يتوجه إلى جهة العلو، فأخبرنا عن هذه الضرورة كيف نتخلص منها؟ فلم يستطع أن يجيبه، وصاح ووضع يده على رأسه ونزل عن المنبر يقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني، لأن هذه فطرة فطر الله تبارك وتعالى الخلق عليها أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى صفة العلو، علو الذات ثابت لله تبارك وتعالى في الفطرة الإنسانية. دليل ذلك أنك إذا دعوت وجدت من نفسك توجها إلى جهة العلو، وإذا ما سجدت ومرغت وجهك في التراب تقول سبحان ربي الأعلى، تعلق قلبك بالعلو لا بالسفل. فصفة العلو صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، وهي صفة ذات لله رب العالمين، ليست مقصورة على علو الشأن وعلو القدر وعلو القهر، بل إن أول ما يثبت لله تبارك وتعالى من صفة العلو ما يتعلق بعلو ذاته جل وعلا. القاعدة الخامسة في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه. ما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة ومجهول من جهة، معلوم لنا من جهة المعنى ومجهول لنا من جهة الكيفية. أما كونه معلوما لنا من جهة المعنى فثابت بدلالة السمع والعقل. ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة ومجهول لنا من جهة، معلوم لنا من جهة المعنى ومجهول لنا من جهة الكيفية. أما كونه معلوما لنا من جهة المعنى فثابت بدلالة السمع وبدلالة العقل. فمن أدلة السمع قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فحث الله تعالى على تدبر القرآن كله ولم يستثني شيئا منه، ووبخ من لم يتدبره، وبين أن الحكمة من إنزاله أن يتدبره الذين أنزل إليهم ويتعظ به أصحاب العقول. ولولا أن له معنى يعلم بالتدبر لكان الحث على تدبره من لغو القول، ولكان الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقت، ولفاتت الحكمة من إنزاله، ولما حسن التوبيخ على تركه. الحث على تدبر القرآن شامل لتدبر جميع آياته الخبرية العلمية والحكمية العملية، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بتدبر القرآن ولم يستثني، لم يستثني الله تبارك وتعالى من تدبر آيات القرآن المجيد ما يتعلق بالصفات. لم يقل لنا ربنا تدبروا القرآن إلا آيات الصفات، وإنما أمرنا بتدبر القرآن كله. فالحث على تدبر القرآن شامل لتدبر جميع آياته الخبرية العلمية والحكمية العملية، فكما أننا مأمورون بتدبر آيات الأحكام لفهم معناها والعمل بمقتضاها، إذ لا يمكن العمل بها بدون فهم معناها، فكذلك نحن مأمورون بتدبر آيات الأخبار لفهم معناها واعتقاد مقتضاها والثناء على الله تعالى بها، إذ لا يمكن اعتقاد ما لم نفهمه أو الثناء على الله تعالى به. فهذه دلالة السمع على كون ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به عن نفسه معلوما لنا من جهة المعنى، هذا ثابت بدلالة السمع، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا في القرآن المجيد بتدبر القرآن، وقال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولم يستثن الله تبارك وتعالى من التدبر في آياته الكريمات آيات الصفات، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر تعلم القرآن بإجمال وعموم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلم يستثن ربنا ولا نبينا شيئا من آيات القرآن المجيد، فدل على أن آيات الصفات معلومة المعنى مكشوفته لنا، فينبغي علينا أن نبحث عن ذلك وأن نتعلم. فهذه دلالة السمع. وأما دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه فمن وجهين: أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الإخبار وأغلى مطالب الأخيار، فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى، وما أخبر به عن فرعون وهامان وقارون وعن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم معلوم المعنى، مع أن ضرورة الخلق لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد. في القرآن آيات ذكر الله رب العالمين فيها صفات من صفاته المثلى، هذه آيات الصفات. وفي كتاب الله تبارك وتعالى ذكر فرعون وملئه وذكر هامان وقارون وما كان من قوم نوح ومن عاد وثمود والذين من بعدهم، وهذا كله معلوم المعنى. أفيكون هذا معلوم المعنى ولا يكون ما يتعلق بربنا تبارك وتعالى من صفاته المثلى معلوما لنا؟ فيكون ما يتعلق بالله تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته غير مكشوف المعنى، ويكون ما يتعلق بفرعون وهامان مكشوف المعنى لنا؟ هذا مما يقضي العقل بأنه لا يمكن أن يكون. فهذا وجه. الوجه الثاني أنه من المحال أن ينزل الله تعالى على عباده كتابا يعرفهم به بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه ويصفه بأنه علي حكيم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وأنه كريم، إنه لقرآن كريم، ويصف القرآن بأنه عظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وبأنه مجيد بل هو قرآن مجيد، وأنه مبين بلسان عربي ليعقل ويفهم، حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. من المحال أن ينزل الله تعالى على عباده كتابا يعرفهم به بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه ويصفه بهذه الصفات العظيمة ثم تكون كلماته في أعظم المطالب غير معلومة المعنى، بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يعلمها الناس إلا أماني ولا يخرجون بعلمها عن صفة الأمية، كما قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فإن قلت ما الجواب عن قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إن قلت ما الجواب عن قوله تعالى هذا، فإن هذا يقتضي أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلم تأويلهن إلا الله. قلنا الجواب أن للسلف في الوقف في هذه الآية قولين، أحدهما الوقف عند قوله تعالى إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله، فهذا قول للسلف، الوقف عند قوله إلا الله وهو قول جمهور السلف والخلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وسيأتي معنى التأويل وهو على ثلاثة أضرب، منها هذا الضرب الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فلما انكشف الأمر وآل إلى ما أخبر به سابقا فكان تأويلا، هذا تأويل رؤياي الحقيقة التي يؤول الكلام إليه، لا التفسير الذي هو بيان المعنى، لأن التأويل أيضا يكون بمعنى التفسير. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: الوقف عند قوله إلا الله قول جمهور السلف والخلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله الحقيقة التي يؤول الكلام إليه لا التفسير الذي هو بيان المعنى. فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنهها، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولم يرد بها السمع، فلا يعلمها إلا الله. الثاني من القولين الوصل، فلا يقفون على قوله إلا الله، وهو قول جماعة من السلف والخلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم التفسير الذي هو بيان المعنى، وهذا معلوم للراسخين في العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. وبهذا تبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناه إلا الله تعالى، وإنما تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنها إلا الله على قراءة الوقف، لأن التأويل على قراءة الوقف يكون ما يؤول إليه الكلام لا التفسير الذي هو بيان المعنى. فعلى قراءة الوقف يكون أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم حقيقة وكنها تلك الصفات، ولا يمكن لأحد أن يحيط بها علما، لأنها من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولم يرد بها السمع، فلا يعلمها إلا الله. وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل، لأن التأويل على قراءة الوصل في قوله تعالى وما يعلم تأويله بمعنى التفسير، فعلى قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يكون التأويل هاهنا بمعنى التفسير الذي هو بيان المعنى. فهذا يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل ولا يعلمه إلا الراسخون من العلم. وعلى هذا فلا تعارض مع ما مر ذكره من أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه، ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه. وأما كون ما أخبرنا الله به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفية فثابت بدلالة السمع والعقل، فأما دلالة السمع فمن وجهين: الأول قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فإن نفي الإحاطة بالله علما شامل للإحاطة بذاته وصفاته، فلا يعلم حقيقة ذاته وكنهها إلا هو سبحانه وكذلك صفاته، فهذا وجه. الثاني أن الله أخبرنا عن ذاته وصفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها، وعقولنا لا تدرك ذلك، فتكون الكيفية مجهولة لنا لا يحل لنا أن نتكلم فيها أو نقدرها بأذهاننا، لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما دلالة العقل على ذلك فلأن الشيء لا تدرك كيفيته إلا بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره المساوي له أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفيات ذات الله تعالى وصفاته، فتكون كيفية ذات الله وصفاته مجهولة لنا. وأيضا فإننا نقول: ما هي الكيفية التي تقدرها لذات الله تعالى وصفاته؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك فالله أعظم وأجل من ذلك. وإن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك فستكون كاذبا فيها، لأنه ليس لك دليل عليه. فهذان أمران: الأول هو أن الإنسان إذا قدر كيفية للذات أو للصفات فإن الإنسان كما هو معلوم لا يمكن أن يتصور شيئا إلا بقياس غائب على شاهد، لا يمكن بحال من الأحوال أن تتصور شيئا لا يمكن أن يكون مقيسا على معلوم لك. وجرب، لا يمكن. وأنت مهما علمت فإنما تعلم عن المخلوق، فإذا قست الغائب على الشاهد فالشاهد بالنسبة لك وهو المعلوم لا يكون إلا مخلوقا. وعليه فإذا قدرت صفة أو قدرت الذات فإنك تقيس غائبا على شاهد، هذا الشاهد المعلوم لك هو مخلوق في حقيقة الأمر، وعليه فقد قست الله تبارك وتعالى وهو الخالق العظيم على المخلوق، وأين التراب من رب الأرباب. فهذا أولا. الأمر الثاني أنك إن فعلت فقد تورطت في الكذب، لأنك ستقول قولا لا دليل لك عليه. فهذان أمران. قال الشيخ رحمه الله تتمة بهذا التقرير الذي تبين به أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله، يتبين بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني آيات الصفات ويدعون أن هذا هو مذهب السلف، وقد ضلوا فيما ذهبوا إليه وكذبوا فيما نسبوه إلى السلف، كما فعل حسن البنا فإنه ادعى أن مذهب السلف التفويض، وهذا كذب على السلف أو هو جهل بما كانوا عليه من حقيقة الاعتقاد، فإن السلف لم يكونوا يفوضون المعاني وإنما كانوا يفوضون الكيفيات، وهم يفوضون كيفية الصفة ولكن يثبتون المعنى وهو ظاهر مكشوف، فيثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، هذا ما كان عليه السلف. أما المفوضة فإنهم يفوضون المعنى فيجعلون النصوص لا معاني لها، ما هي إلا رقوم في قراطيس، نقش على ورق وليس له معنى، هذا مذهب المفوضة، وهو شر المذاهب قط. لأن المحرف يقول لأهل السنة إنكم إن كنتم مفوضة بهذا المعنى، وحاشا لأهل السنة أن يكون، يقول فأنا خير منكم، لأن الذي يعمل العقل في النص ويستنبط من النص شيئا ولو كان مخطئا فهو خير من الذي يقول لا معنى للنص أصلا، فيفتح باب عظيم لتحريف كلام رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله فإن السلف إنما يفوضون علم الكيفية دون علم المعنى، وقد تواترت النقول عنهم بإثبات معاني هذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، فمن الإجمال قوله أمروها كما جاءت بلا كيف، ومن التفصيل ما سبق عن مالك في الاستواء. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، المعروف باسم العقل والنقل، وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه التتمة هذا النص من الدرء لشيخ الإسلام رحمه الله، وقال وهو يدل على الموضع المنقول منه المعروف يقصد كتاب الدرء باسم العقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة تحقيق رشاد سالم رحمه الله، والحق أن الكتاب مطبوع الآن وحده في طبعة عظيمة بتحقيق هذا المحقق رحمه الله تعالى، وكان شغوفا مشغوفا بتراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أعني الشيخ رشاد سالم رحمه الله رحمة واسعة. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص، ولا الملائكة ولا السابقون الأولون، وحينئذ يكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. كأنه إذا كانت النصوص التي تتعلق بالصفات تفوض معانيها إلى رب الأرض والسماوات بمعنى أنه لا تثبت لها معان، فمعنى ذلك أن الأنبياء لما أتوا بما أوحى الله إليهم من النصوص التي فيها صفات للرب تبارك وتعالى أنهم كانوا يقولون كلاما لا يعقلون معنى، وهذا من أبطل الباطل. إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم، أو عن كونه أمر ونهى ووعد وتوعد، أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي. فشرع في بيان جناية المفوضة على دين رب العالمين. فعلى هذا التقدير يقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سداً لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحاً لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلاً عن أن يبينوا مراده. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف، تبين أن قولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وهو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. ثم ذكر فصلا في التأويل فقال: التأويل لغة ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه من الأولي، وهو الرجوع. التأويل في اللغة ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه من الأول وهو الرجوع. وأما في الاصطلاح فالتأويل رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه، ويطلق التأويل على ثلاثة معان: الأول التفسير، وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد منه، ومنه قوله تعالى عن صاحبي السجن يخاطبان يوسف: نبئنا بتأويله. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رواه أحمد والحاكم وصححه، وابن حبان في صحيحه، وروى البخاري ومسلم أوله فقط: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وسبق قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ومنه قول ابن جرير وغيره من المفسرين: تأويل قوله تعالى، أي تفسيره. فالتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم، التأويل بمعنى التفسير، هو توضيح الكلام بذكر معناه المراد منه. ثم ساق الأدلة على هذا المعنى، وذكر منه قول ابن جرير وغيره وهو من صنيعهم على حسب الأدلة. من المفسرين يقولون تأويل قوله تعالى كذا، أي تفسير قوله تعالى كذا، فالتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم. هذا هو المعنى الأول من ثلاثة معان للتأويل: التأويل، التفسير. المعنى الثاني مآل الكلام إلى حقيقته، ما يؤول إليه الكلام من حقيقة الكلام نفسه، مآل الكلام إلى حقيقته، هذا هو المعنى الثاني للتأويل. فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره. وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب، مثال الخبر قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. هل ينظرون إلا تأويله، أي ما يؤول إليه الأمر مما أوعدهم الله تبارك وتعالى به وتوعدهم بحدوثه. فالتأويل هاهنا مآل الكلام إلى حقيقته، هذا فيما يتعلق بالخبر. ومنه أيضا قول يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ومثال الطلب قول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت يتأول القرآن، أي يمتثل ما أمره الله تعالى به في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان يتأول القرآن أي يمتثل أمره، فهذا ما يتعلق بالطلب. وتقول فلان لا يتعامل بالربا يتأول قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، أي يمتثل أمر الله تعالى. التأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعا. فأما قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل فيها التفسير، ويحتمل أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته بناء على الوقف فيها والوصل. فعلى قراءة الوقف عند قوله إلا الله يتعين أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته، لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعلى قراءة الوصل يتعين أن يكون المراد به التفسير، لأن تفسيره معلوم للراسخين في العلم فلا يختص علمه بالله جل وعلا. فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار، وهذا هو التأويل المعلوم لنا، لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليه، وهذا هو التأويل المجهول لنا. وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أسمائه وصفاته، ونميز الفرق بين هذه المعاني، فنعلم معنى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، ونعلم أن الحياة ليست هي العلم، وأن العلم ليس هو القدرة، وأن القدرة ليست هي السمع، وأن السمع ليس هو البصر، وهكذا بقية الصفات والأسماء. لكننا نجهل الحقائق، حقائق هذه المعاني وكنهها الذي هي عليه بالنسبة إلى الله عز وجل. وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان في الكتاب والسنة وكلام السلف. التأويل بمعنى التفسير معلوم في الكتاب والسنة، التأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر من حقيقته معلوم في الكتاب والسنة. أما المعنى الثالث للتأويل وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه، وإن شئت فقل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه. وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصوله وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وهل هو محمود أو مذموم، وهل هو حق أو باطل. والتحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير، فلا يكون من التأويل المذموم الذي هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، لأنك إن صرفت بدليل فأنت تفسر، فأنت حينئذ تكون مؤولا بمعنى التفسير لا بمعنى التأويل المذموم. فالتحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير، لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به، سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره، ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. فإذا كان على خلاف ظاهره بدليل من المتكلم نفسه فهذا مراد المتكلم، وحينئذ يكون التأويل هاهنا بمعنى التفسير. مثال ذلك قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فإن الله تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل، وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى بدليل قوله فلا تستعجلوا، فهذا على سبيل التخويف لا على سبيل الإخبار بأنه قد أتى وانتهى، وإنما يخوف الله تبارك وتعالى عباده بهذا الأمر الذي سيأتي مستقبلا، فيقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فقوله لا تستعجلوه دل على أنه لم يأتي بعد، ومنه قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ظاهر اللفظ أنك إذا فرغت من القراءة أتيت بالاستعاذة، لأن الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ظاهر اللفظ. والمراد في الحقيقة إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة. وإن لم يدل على هذا دليل صحيح فإن التأويل حينئذ يكون مذموما ويكون باطلا، ويكون جديرا بأن يسمى تحريفا لا تأويلا. مثال ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، وهذا هو المراد. فتأويله إلى أن معناه استولى وملك تأويل باطل مذموم وتحريف للكلم عن مواضعه، لأنه ليس عليه دليل صحيح. هذا الفصل في بيان معنى التأويل مع ذكر هذه المعاني على هذا النحو المذكور مع سياق الأدلة والأمثلة على كل من تلك الأقسام التي انقسم التأويل عليها، هذا الفصل من الأهمية في غاية، وعلى طالب العلم أن يحفظه على ظهر قلب، فهذا مهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. اعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه، وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه. فالأول هو وصف القرآن بأنه محكم كقوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. والثاني هو أنه متشابه قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. والثالث وهو وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه كقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى، فألفاظ القرآن كله في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة، ومعانيه أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق، حيث تتضمن كمال الصدق في الأخبار وكمال الرشد والعدل في الأحكام، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وأما التشابه الذي وصف به جميع القرآن فهو تشابه القرآن في الكمال والإتقان والائتلاف، فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو الوضوح والظهور، بحيث يكون معناه واضحا بينا لا يشتبه على أحد، وهذا كثير في الأخبار والأحكام. مثاله في الأخبار قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القرآن. ومثاله في الأحكام قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، فكل أحد يعرف والديه وكل أحد يعرف الإحسان. وأما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو الاشتباه، أي خفاء المعنى، بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم، فيعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم. موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بينها، موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيف نجمع بينها، أن نقول إن وصف القرآن جميعه بالإحكام ووصفه جميعه بالتشابه لا يتعارضان، والجمع بينهما أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضا في الكمال والصدق، فلا يتناقض في أحكامه ولا يتكاذب في أخباره. وأما وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فلا تعارض بينهما أصلا، لأن كل وصف وارد على محل لم يرد عليه الآخر. فبعض القرآن محكم ظاهر المعنى، وبعضه متشابه خفي المعنى، وقد انقسم الناس في ذلك إلى قسمين. فالراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. وإذا كان من عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالا أو تناقضا، ويردون المتشابه إلى المحكم، فصار مآل المتشابه إلى الإحكام. وأما أهل الضلال والزيغ فاتبعوا المتشابه وجعلوه مثارا للشك والتشكيك، فضلوا وأضلوا، وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله. مثال الأول هو توهم ما لا يليق بالله عز وجل، قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى، وقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونحوهما مما أضاف الله فيه الشيء إلى نفسه بصيغة الجمع. فاتبع النصراني هذا المتشابه وادعى تعدد الآلهة، وقال: إن الله ثالث ثلاثة، وترك المحكمة الدالة على أن الله واحد. وأما الراسخون في العلم فيحملون الجمع على التعظيم لتعدد صفات الله وعظمها، ويردون هذا المتشابه إلى المحكم في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. ويقولون للنصراني: إن الدعوة التي ادعيت بما وقع لك من الاشتباه قد كفرك الله بها وكذبك فيها، فاستمع إلى قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، أي كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة. ومثال الثاني هو توهم ما لا يليق بالقرآن، قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، وقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ففي الآيتين موهم تعارض، فيتبعه من في قلبه زير ويظن بينهما تناقضا، وهو النفي في الأولى والإثبات في الثانية، فيقول: في القرآن تناقض. وأما الراسخون في العلم فيقولون: لا تناقض في الآيتين، فالمراد بالهداية في الآيات الأولى هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله وحده، فلا يملكها الرسول ولا غيره. والمراد بها في الآية الثانية هداية الدلالة، وهذه تكون من الله تعالى ومن غيره، فتكون من الرسل وورثتهم من العلماء الربانيين. إذن النفي والإثبات لم يرد على محل واحد حتى يقع الاشتباه، وإنما ورد النفي على محل وورد الإثبات على محل آخر، فكان ماذا؟ لكن أكثر الناس لا يعلمون. ومثال الثالث وهو توهم ما لا يليق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ففي الآية ما يوهم وقوع الشك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما أنزل إليه، فيتبعه من في قلبه زيغ فيدعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع منه ذلك فيطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الراسخون في العلم فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك ولا امتراء فيما أنزل إليه. كيف؟ وقد شهد الله له بالإيمان في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وملائكته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقولون إن مثل هذا التعبير فإن كنت في شك لا يلزم منه وقوع الشرط. هذه اللغة الشريفة تعلمها عصمة، عصمة من الضلال والإضلال، حتى قال ابن هبيرة: إن الرجلين لو كان في التقوى في درجة واحدة وكان أحدهما أحذق بالعربية من أخيه فدخل الجنة لكان الذي يحذق العربية أعلى مقاما من أخيه. فقالوا: كيف ومن أين هذا وما الدليل عليه؟ قال: لأنهما إذا استويا في التقوى فذاك، وإذا كان أحدهما أحذق بالعربية من أخيه فهذا أدعى إلى فهم كلام الله تعالى على وجهه وفهم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهما مستقيما، فيكون أفضل منه. والحذق بالعربية كما هو معلوم، حتى إن المعرفة بالنحو هي سبب من أسباب الترجيح، وقد جعلوا أسباب الترجيح فوق 100 عند التعارض والبحث عن المرجح، جعلوا أسباب الترجيح فوق 100، وجعلوا منها الحذق بالعربية والمعرفة بالنحو، فهذا شيء مهم. وكما قال السلف: إن اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه، إن اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه. وقيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة: شبت يا أمير المؤمنين؟ فقال: شيبني خوف اللحن وصعود المنابر. فكانوا يخشون اللحن، وإذا لحن الواحد منهم فكأنما بدت سوءته وانكشفت عورته. وأما الآن فالناس يحرصون على اللحن، هو لهم خديل، يحبونه ويقبلون عليه، يعشقونه. الذين يتكلمون في العلم إلا من رحم الله في هذا الزمان من عشاق اللحن في الكلام، نسأل الله العافية. أما المتقدمون فكان حرصهم على معرفة العربية حرصا عجيبا، كانوا يسافرون وكانوا يدخلون الفلوات كما فعل الأصمعي راوية العربي في دخول الفلوات بحثا عن هذا الكلام العربي الشريف، وليحمل الأشعار التي هي ديوان العرب، حتى كانوا يجعلون الغريب أحيانا مجال تندر حتى مع خاصته. وتذكرون القصة التي حكيت لكم من قبل في فعل ذلك اللغوي، وكان متقعرا شديد التقعر، فقال ليلة لجاريته: يا جارية أصقعت العتاريف؟ فقالت: زقفيلم. ولأول مرة يسأل عن معنى كلمة غريبة لا يعرف معناه، قال: وما زقفيلم؟ قالت: وأمتى؟ ما صقعت العتاريف؟ قال: إنما أردت أصاحت الديكة. قالت: وأنا أردت لم تصح. الراسخون في العلم يقولون إن مثل هذا التعبير فإن كنت في شك لا يلزم منه وقوع الشرط، بل ولا إمكانه، بل ولا إمكان وقوعه. ما الدليل؟ قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فإن وجود الولد لله عز وجل ممتنع غاية الامتناع، كما قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فكذلك الشك والامتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه ممتنع غاية الامتناع. ولكن جاءت العبارة بهذه الصيغة الشرطية لتأكيد امتناع الشك والامتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه من الله عز وجل. فإن قلت: ما الحكمة من كون بعض القرآن متشابها؟ فالجواب أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق في إيمانه من الشاك الجاهل الزائغ. فالصادق في إيمانه الراسخ في علمه الذي يؤمن بالله وكلماته ويعلم أن كلام الله عز وجل ليس فيه تناقض ولا اختلاف، فيرد ما تشابه منه إلى ما كان محكما ليصير كله محكما. وأما الشاك الجاهل الزائغ الذي يتبع ما تشابه منه ليضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض فيضل ويضل ويكون إماما في الضلال والشقاء، فيفتن الناس في دينهم ويوقعهم في الشك والحيرة ويفتن بعضهم ببعض. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تتمة: التشابه الواقع في القرآن نوعان: حقيقي ونسبي. الحقيقي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، مثل حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فإن وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار لا نعلم حقائقها وكنهها، كما قال الله تعالى عن نفسه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقال عما في اليوم الآخر: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله قال: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر عن نفسه أنه حي عليم قدير سميع بصير ونحو ذلك. ونحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات ليس مماثلا في الحقيقة لما للمخلوق منه، فحقيقتها لا يعلم معناها إلا الله، كما نعلم أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، ولكن ليس حقيقة ذلك من جنس ما في هذه الحياة الدنيا، وحينئذ لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وهذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يسأل عنه لتعذر الوصول إليه. وأما النسبي من التشابه الواقع في القرآن فهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيعلم منه الراسخون في العلم والإيمان ما يخفى على غيرهم، إما لنقص في علمهم أو تقصير في طلبهم أو قصور في فهمهم أو سوء في قصدهم. وهذا النوع يسأل عن بيانه لأنه يمكن الوصول إليه، إذ ليس في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، كيف وقد قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، وقال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلمية والخبرية والمسائل العملية الحكمية، وغالب المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها من هذا النوع. فمن أمثلة ذلك في المسائل العلمية الخبرية قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على النفاة أهل التعطيل، ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، ظنا منهم أن إثباتها يستلزم مماثلة الله تعالى للمخلوقين، فنفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو بعضه، وعرضوا عن الأدلة السمعية والعقلية الدالة على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل، وغفلوا عن كون الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة. ثم لو أمعنوا في النظر في هذا المنفي ليس كمثله شيء لتبين لهم أنه يدل على ثبوت الصفات لا على انتفائها، لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى، لكن لكماله تعالى لا يماثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولولا ثبوت أصل الصفة لم يكن لنفي المثل فائدة. ومن أمثلة ذلك في المسائل العملية الحكمية قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، والحديث في صحيح البخاري، حيث اشتبه على بعض الناس ففهموا منه أنه شامل للكمية والكيفية، وبنوا على ذلك أنه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به. يذكر الشيخ هاهنا مسألة من المسائل الخلافية الفقهية، وهي ما يتعلق بعدد صلوات القيام في رمضان وفي غير رمضان. والذي يذهب إليه أهل الحجاز من أهل العلم أن ذلك ليس محدودا بحد ولا معدودا بعدد، ودليلهم على ذلك أو من أدلتهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فقالوا: إن الأولى أن يصلي الرجل 11 ركعة، ولكن لو زاد على ذلك فهذا مباح له. فهذا مذهب أهل الحجاز فيما يتعلق بقيام الليل في رمضان وفي غير رمضان. الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين أخذوا بحديث عائشة وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة. وتمسكوا بظاهر هذا النص وقالوا لا يجوز أن يزيد المصلي على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان. وأما التهجد فالتهجد هو قيام الليل أيضا، فتقسيمه إلى قيام ليل ثم إلى تهجد يكون بآخر الليل هذا تقسيم غير معهود عند السلف، لأن التهجد يكون في أول الليل ويكون في آخره، هو قيام الليل متى صلي فهو تهجد، فهذا هو التهجد. والتهجد من ألفاظ الأضداد كما هو معلوم في اللغة، ولكن المسألة فيها هذا الخلاف. والصواب في هذا كله أن المرء متى ما كان معه الدليل من كلام الله تبارك وتعالى أو كلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وتمسك به فلا تثريب عليه، فلما لم يكن معارضا ولم يكن منسوخا ولم يكن مجملا إلى غير ذلك مما هو معلوم من المسالك عند أهل الاستنباط والاستدلال. فطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نجاه، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يقول العلامة المصنف للتقريب، يقول من أمثلة ذلك في المسائل العملية الحكمية قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، حيث اشتبه على بعض الناس ففهموا منه أنه شامل للكمية والكيفية، وبنوا على ذلك أنه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، فلا يزاد في التراويح في رمضان على 11 أو 13 ركعة. ولكن من تأمل الحديث وجده دالا على الكيفية فقط دون الكمية، إلا أن تكون الكمية في ضمن الكيفية كعدد الصلاة الواحدة. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. والحديث في الصحيحين. وفي رواية أن السائل قال كيف صلاة الليل، ولو كان عدد قيام الليل محصورا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل. قال ولهذا كان الراجح أن يقتصر في قيام الليل على 11 أو 13، وإن زاد على ذلك فلا بأس. هذا مذهب أهل الحجاز كما مر. ومعلوم أن حديث عائشة فيه ذكر للكمية، لأنها قالت ما زاد على 11 ركعة، لأن الشيخ لما ذهب إلى حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه صلوا كما رأيتموني أصلي، قال هذا فيه ذكر للكمية أو ذكر للكيفية، وهو يرجح أن الذكر ها هنا للكيفية لا للكمية. وعلى هذا فيقول الراجح أن يقتصر، هذا هو الراجح، أن يقتصر في قيام الليل على 11 أو 13، وإن زاد على ذلك فلا بأس، فيكون مرجوحا، لأنه يقول الراجح أن يقتصر في قيام الليل على 11 أو 13، وهو ما ذهب إليه من أخذ بحديث عائشة رضي الله تعالى عنه، يقول وإن زاد على ذلك فلا بأس. إذن علماء الحجاز يرون أن الراجح أن يقتصر على 11 ركعة أو 13 ركعة، يرون ذلك هو الراجح، فيكون ما دونه مرجوحا، وليس ما يفهم عنهم من أنهم جعلوا المسألة مطلقة بلا حد هكذا، لا ينظرون إلى راجح ولا مرجوح، فيكون من قال بذلك كأنما اتهمهم بأنهم أغفلوا حديث عائشة جملة وتفصيل، وما أغفلوه، رحم الله الأموات منهم وبارك في الأحياء منهم وفي علماء المسلمين من أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها. قال: وأمثلة ذلك كثيرة تعلم من كتب الفقه المعنية بذكر الخلاف والترجيح بين الأقوال، والله المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.